بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: لا أستطيع القيام للصلاة لكني أستطيع الركوع والسجود، فهل يجوز تكبيرة الإحرام في وضع الجلوس؟ الظاهر جواز هذا، لأن التكليف مناطه القدرة ولا تكليف مع العجز. إذا عجزت عن التكبير للإحرام من قيام فليس أمامك إلا أن تكبر وأنت جالس، فإذا جاء وقت الركوع فتستطيع أن تركع بإذن الله. لكن سؤالي: كيف تستطيع أن تقوم للركوع؟ إذا كنت تقدر للقيام للركوع فتقدر للقيام إلى تكبيرة الإحرام. فعلى كل حال، أنا لا أعرف حقيقة حالك، لكن أقول لك قاعدة: لا تكليف مع العجز، التكليف مناطه القدرة. إن كنت تقوى على أن تكبر للإحرام من قيام فلا تكبر لا من ركوع ولا من جلوس. إذا عجزت ما عجزت عنه سقط عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأنه أشكل علي، إذا كنت ستقوى على القيام إلى الركوع فكيف لا تقوى على القيام بتكبيرة الإحرام؟ أنت أخبر بحالك. على كل حال، فقد يكون لديك من خصوصية الحالة ما عسر علينا تصوره، فنضع لك القاعدة وندينك ونتركك أنت إلى دينك، والمرء أمين على دينه. وأسأل الله جل وعلا أن يمسح عليك بيمينه الشافية، وأن يجمع لك بين الأجر والعافية، وطب نفسا، فإن ما كنت تؤديه من صلاتك وأنت قائم في حال صحتك يكتب الله لك أجرك كاملا الآن. أرجو هذا إن شاء الله، ما دمت لم يحبسك عن القيام إلا العذر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسح عليك مرة أخرى بيمينه الشافية، وأن يجمع لكم جميعا بين الأجر والعافية، اللهم آمين. السؤال الثاني: ما هو العلة في الأصناف الربوية من حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره؟ يعني هذا يا ولدي قضية فقهية تخصصية، وأظن أن برنامجنا هذا إنما هو للمسائل التي تشغل عموم الناس. الخلافات الفقهية الدقيقة محلها أن تدرس في أروقة العلم، في المعاهد، في حلق العلم الخاصة. لكن بصفة عامة، الظاهر أولا هذه قضية خلافية، والخلاف فيها بين أهل العلم عريض طويل. لكن صفوة القول يمكن أن يقال إن العلة الجامعة بين الذهب والفضة الثمنية، ما اتخذ أثمانا فإنه يجري مجرى الذهب والفضة، ومن ثم أجريت النقود المعاصرة مجرى الذهب والفضة. كما أنك إذا بعت ذهبا بذهب لابد من التماثل والتقابض، وإذا بعت ذهبا بفضة فلا بد من التقابض. فخذ نفس القاعدة: إذا بعت دولارا بدولار صرف يعني لابد من التماثل والتقابض، إذا صرفت دولار بيورو أو باسترليني أو بأي عملة أخرى فلا بد من التقابض، لكن يحل التفاضل بطبيعة الحال، لأن أسعار العملات يا رعاك الله مختلفة. بالنسبة لبقية الأصناف، هل هو الاقتيات والادخار؟ هل هو الكيل والطعمية؟ كلام طويل عريض، ارجع يا ولدي إليه في مظنه في كتب أهل العلم، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. ما حكم قتل القطط المؤذية سواء بالسم أو بغيره؟ كل من لم ينتفع فساده إلا بالقتل قتل. إذا كان القط مؤذيا، إذا خرجت إذايته عن عادة القطط وتكررت ولم يمكن دفعه إلا بالقتل قتل. وعندما قلنا خرجت إذايته عن عادة القطط، لأن في أشياء طبيعية خلق جبل عليها الحيوان، أكل اللحم إذا كان مكشوفا يأكله القط، من لا تترك اللحم مكشوفا ثم إن أكله القط قتلته، أنت الذي عرضته للأكل بأن تركته مكشوفا. فلا يقتل لمجرد هذا، لأن في طبيعته أكل اللحم، وبالتالي أنت إذا أغريته بأكله لأنك تركت اللحم مكشوفا فلا تترك اللحم مكشوفا ثم تقتله إذا أكله. ولو تكرر ذلك منه، يعني إذا جرى هذا مجرى الزلة العارضة والفلتة العابرة، فلا ينبغي أن يقتل لمجرد زلة عارضة. أما إذا تكرر وصار طبعا وسجية ولم يندفع فساده إلا بالقتل قتل. لقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين عن جواز قتل القطط بواسطة السم أو مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية أو تسبب نقل بعض الأمراض، فأجابت: لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية أو بها أمراض ضارة إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل. طبعا في 5 فواسق يقتل في الحل وفي الحرم: الكلب العقور والغراب والحدأ والفأرة. هذه الفواسق ويقاس عليها ما كان مؤذيا ولم يندفع فساده إلا بالقتل إذا تكرر أذاه وخرج كما قلنا عن عادة أمثاله. وسبحان الله، الضبط هذا يشعرك بقيمة العلم وما يشيعه من الرحمة ورفق حتى بالحيوان. إن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، لأن تعليم الخير تنتشر فائدته، يندفع منها الإنسان والحيوان والطير والسمك في الماء، ويندفع منها خلق الله جميعا. سؤال لطيف يقول صاحبه أكرمه الله: هل يجوز الدعاء بقول اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأنبيائك والصالحين من عبادك والمقربين من ملائكتك أن تغفر لنا وأن تسترنا؟ سؤال فيه تفصيل، بعضه متفق عليه التوسل في الجملة، منه ما هو متفق عليه ومنهم ما هو مختلف فيه. التوسل في الشرع أو يعني الوسيلة ما يتقرب به إلى الله عز وجل رجاء حصول مرغوب أو دفع مرهوب. التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع ومنه ما هو محل اجتهاد. المشروع قطعا التوسل إلى الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أن تستحضر من أسماء الله ما يناسب المقام: يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كأن تقول مثلا: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وأن ترحمني وأن ترفع عني البلاء وأن تفعل بي كذا وكذا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الأمر الثاني، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل التفسير في تأويل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة عند جماهير أهل التفسير الأعمال الصالحة، فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. فأنت تتوسل إلى الله بإيمانك به، باتباعك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبصلاتك عليه وبأعمال صالحات قربتها ترجو أنك ساعتها كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى، كان تقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك وباتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، أو تقول تذكر عملا معينا وأن تقول: اللهم إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فتقبله مني واغفر لي واقض لي حاجتي. من هذا قول الله تعالى عن خليله إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتقرب إلى الله برفعه القواعد من البيت، ثم قال هذه الدعوات التي يعني كما ترون أوردها الله جل وعلا في كتابه الكريم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النوع الثالث التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين الأحياء، أن تتوسم الصلاح في أحد الناس فتسأله أن يدعو الله لك، هذا عمل مشروع. إذا توسمت الصلاح في أحد من الناس فالتمست منه أن يدعو الله لك، هذا عمل مشروع. وقد توسل الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وسلم وسألوا منه أن يستسقي الله لهم فاستسقى لهم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي القرآن قول الله جل جلاله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقول أبناء يعقوب: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وكان المنافقون إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم مستغنين، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد ورد أن عمر بن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له، ثم قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. أضبنا يعني مثال على التماس الأعلى الدعاء من الأدنى: لا تنسني يا أخي من دعائك. أيضا ما كان من عمر بن الخطاب في حديث أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا وعادين يستسقوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فكان من قوله: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. هذا حديث صحيح، يخرج الناس إلى الاستسقاء قدمون العباس في الدعاء لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو الله والصحابة من ورائه يؤمنون على دعائه: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وهذه نواصينا إليك بالذنوب، وأكفنا إليك بالتوبة والضراعة، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أحيانا التوسل إلى الله بذكر الحال الضعف: رب وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أيضا سيدنا موسى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوجه إلى الله جل وعلا مبينا افتقاره للخير الذي يسوقه إليه جل جلاله، فجاء جواب الله سبحانه: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هذه صورة التوسل المشروع. التوسل الممنوع بالاتفاق، وإطلاق لفظ التوسل عليه فيه تجاوز دعاء الصالحين من دون الله، توجه إليهم مباشرة في جلب محبوب أو في دفع مبغوض، كما يفعله بعض غلاة الرافضة ونحوهم، جعلوا من الحسين ومن علي وثنا يعبد من دون الله، يتوجهون إليه مباشرة في قضاء حوائجهم. وتبعهم في هذا بعض جهال المتصوفة في بلادنا، وعندنا في على ألسنة العامة: يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، يا رسول الله يسر أمرنا، يا رسول الله اغفر ذنبنا. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، أخطأ والله ورب البيت. عندما توجه إلى غير الله جل وعلا في الدعاء: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الغلو في الصالحين وادعاء أنهم يعلمون الغيب وأن لهم خلافة كونية على ذرات الكون، هذا من الضلال البحت، من الباطل المحض. هل كان علي رضي الله عنه يعلم أن عبد الرحمن ابن ملجم يترصد به ليقتله؟ لا والله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. كان عمر بن الخطاب يعلم أن أبا لؤلؤ المجوسي سيخرج يترصد له ليقتله في المحراب؟ لا والله، لكن لا يعلم الغيب إلا الله. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فيا عبد الله، يا من يسمعني الآن حيثما كان، اعقل قلبك على أنه لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله. ما كان من نعمة فمن الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو اجتمعت الأمة، كل الأمة، على أن تنفعك بشيء لن تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لو اجتمعت الأمة، كل الأمة، على أن تضرك بشيء لن تضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الصالحون واسطة في البلاغ عن الله عز وجل، واسطة في بيان الحق وشرحه وتأويله، أو وسط في الدعاء لك إن كانوا على قيد الحياة فالتمس منهم الدعاء. أما ما وراء ذلك فأرجو أن تراجع نفسك مليا. النوع الثالث المختلف التوسل إلى الله جل جلاله بالذات، التوسل إليك بنبيك أو بجاه نبيك أو بجاه الصالحين، من لا تسأله هو نفسه إنما تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من قضايا النظر، بعض أهل العلم أجازه وبعض أهل العلم منعه، وممن أجازوه منهم من اقتصر على إجازته بشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعده إلى غيره من الناس، ومنهم من عداه إلى غيره. فالقضية في موضع النظر وموضع الاجتهاد. وأسخ كلمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نعم، فقد سئل عن قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد: يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق. فقال: الفرق ظاهر جدا، لا تخلط بين الاستغاثة بالمخلوق وبين التوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. الاستغاثة شيء والتوسل به شيء آخر. استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة السجين بالسجين، كاستغاثة الغريق بالغريق. ثم يتابع فيقول: فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين، وبعض يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأعمال وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه. وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه، فلا ننكر على من فعل ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى ويقصده، يقصد القبر، يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره، يطلب منه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات. فأين هذا ممن يدعو الله مخلصا له الدين، لا يدعو مع الله أحدا، ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين، أو يقصد قبرا معروفا أو غيره يدعو عنده، لكن لا يدعو إلا الله مخلصا له الدين، فأين هذا مما نحن فيه؟ فهو فرق بين قضية متفق عليها وقضية مختلف فيها. المتفق على منعها أن تدعو غير الله عز وجل، كالذي يفعله الشيعة مع الحسين ومع علي بن أبي طالب ومع يعني أئمة أهل البيت. لا شك أن هذا من الضلال المحض ومن الباطل المحض البحت، الذي لم يرخص فيه رجل مسلم غير مغلوب على عقله. أما السؤال: أسألك بجاه نبيك أو بجاه الصالحين، هذه قضية مختلف فيها، من أهل العلم من أجازها كالشوكاني مثلا، ومنهم من قصرها على النبي خاصة كالإمام أحمد بن حنبل، فهي من مواضع النظر بين أهل العلم ومسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. بارك الله فيك. السؤال هنا يقول صاحبه: هل تستحق الزوجة بعد موت زوجها المؤخر أي مؤجل مهر من الإرث، وهل يجب على الزوج في حياته إعطاؤها المؤجل المهر؟ إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. احذر تكون داخل وانت كده في لحظة من لحظات التلقائية والأريحية اكتب مليون دولار مؤخر، وانت تقول: ما هو كله كلام، ما هو حبر على ورق. لا، مش حبر على ورق، هذا التزام حقيقي ودين حقيقي. ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فانت ابذل من المهر ما تقوى على الوفاء به. المهر يجوز تعجيله كله، ويجوز تأجيله كله، ويستعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر. والمؤجل منه نعم يجوز أن يوقت بميقات معلوم، تقول بعد ما اشتغل، بعد ما أخذ الدكتوراه، بعد ما أخذ وظيفة، بعد ما يجيني الجرين كارد، بعد كذا حدد الميقات الذي تراه مناسبا لك، بعد أم قرب، ما دام عن رضا وتشاور مع زوجك. ويجوز، وهذا هو الأعم الأغلب في وثائق الزواج في بلاد المسلمين، أن يقال: إن مؤخر الصداق مؤقت بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق، فمتى تستحقه؟ إذا مات عنها زوجها أو طلقها، فيكون عند الطلاق دينا قد حل أجله، أو إذا مات زوجها يكون دينا على التركة، لا بد أن يؤدى قبل إنفاذ الوصايا وقبل توزيع التركة بين الورثة. يبقى تستحق الزوجة بعد موت زوجها مؤجلا وهرا من الإرث؟ نعم. هل يجب على الزوج في حياته إعطائها؟ إن كان قد اتفق على ذلك نعم، وإن تراضيا على تأخيره فلا حرج، وإن طابت نفسها بأن تتنازل عن بعضه لها: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هكذا قال ربي جل جلاله. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هل يجوز إعطاء الصدقة للمرأة اللي زوجها بخيل جدا معها ومع أولادها في حين أنه متزوج بمرأة أخرى وليس بخيلا عليها؟ على كل حال الأصل أن المرأة في نفقة زوجها وأنه مخاطب شرعا ببذل الكفاية لها بالمعروف وأنه لا يلجئها لا إلى الصدقة ولا إلى سؤال الناس بصفة عامة صدقة أو تبرع أو هبة أو هدية. ينبغي أن يصون وجه زوجه عن السؤال كما صان الله وجهه عن السؤال، وإلا إذا ألجأها إلى السؤال أخشى أن يلجأه الله هو إلى السؤال وأن يشرب من نفس الكأس التي يسقي منها زوجه. والحياة ديون، وإن ربك لبالمرصاد، والذنب لا ينسى والديان لا يموت. فينبغي أن يبذل الرجل كفاية أهله طيبة بها نفسه، وألا يكون شحيحا، ولا يجعلهم يستعجلون موته. لما تجعل زوجك ولدك يستعجلون موتك؟ المال أرى ماء وبيظمأ شديد، ولكن لا سبيل إلى الوصول. الوصول يكون بموت هدر، اللهم أمته يا رب، هكذا يقولون بلسان الحال وإن لم يقولوا بلسان المقال. فلماذا تجعلهم يستعجلون موتك؟ وهذا المال هو مالهم في النهاية، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، إنما لك ما قدمت وإنما لوارثك ما أخذ. هو سيأخذه بس يأخذه وهو يدعو لك وقلبه ممتلئ محبة لك وممتن أنك أكرمته وأعطيته في حياتك وقرأت على وجهه بسمة الرضا ونظرة الامتنان، وأن تبذل إليه مما أفاء الله عليك. أما أن ينظر إليك نظرة المحروم البائس الناقم على المال الذي في يد والده الذي حرمه والده منه. كل إنسان يراجع نفسه في هذه النقطة جدا. افترض أن زوجة مبتلاه، ابتلاه الله بزوج شديد شحيح بخيل، وليس عندها يعني حد الكفاية ولا سبيل إلى إلزام زوجها، خلاص نديها صدقات، نديها صدقات وهو حسابه على الله، ولا نتركها تموت أو تتضور جوعا لأن زوجها بخل عليها وقبض يده عن بذل الكفاية لها، ونقول لها موتي بجوعك ما دام عندك زوج، حتى وإن كان قد أمسك يده، حتى وإن كان قد أصر واستكبر استكبارا. لكن إذا أمكن استعداء سلطان أو استعداء شفعاء علماء وجهاء جالية مسجد مركز إسلامي قضاء لحمله على بذل الحقوق، فلا ينبغي لجماعة المسلمين أن تقصر في ذلك. إذا عجزوا ولم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها، نبذل لها من أموال الصدقات يعني كفايتها، ثم نوليه ما تولى وحسابه على الله، وحسبه عندما يلقى ربه أن يرى هذا المال وقد صار حيات تنهشه وقد صار عقاربة تلدغه، ثم يقول ساعتها يا ليتني قدمت لحياتي. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين، اللهم آمين. سؤال جاء من أحد المشايخ هنا في تكساس، يقول حكم بيع المعدات الموقوفة للمنزل. عندنا معدات أجهزة أو ترك أو 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 وموقوفة على المنزل، هل يمكن بيعها؟ الأصل أن الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. معنى وقف يعني حبس الأصل وتسبيل المنفعة، المنفعة سبيل لكن الأصل موقوف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وضوح هذا الأمر في ذاكرة الأمة والذي أبقى لها مساجدها. الكنائس تباع وتشترى كل يوم، المساجد مش كده. ليه؟ لأن في ضمير الأمة في ذاكرتها أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فالناس بتستأتل عشان تحافظ على الوقف. لكن المسألة عن القوم مش كده، الكنيسة في النهاية ممكن تبقى مسجلة على اسم القس ده، أصبحت حاجة إيه ملكية خاصة، يبيع ويشتري ويطلع وينزل ولا رقيب ولا عتيد. عندنا الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لكن في طبعا استثناءات. إذا أخذنا مسجد في منطقة كان فيها طلاب وعمل لهم مسجد ثم الطلاب سافروا ولم يعد في المنطقة مسلم والمسجد مجرد منظر واقف، ممكن أستبدله في مسجد في مكان آخر في جلية وفيه ناس، فنحق بهذا مقصود الواقف. الواقف يقصد الثواب، ما يقصدش يعمل خرابة ما حدش يدخل فيها ولا يصلي فيها، مقصوده الثواب. ممكن نقلها إلى مكان آخر ليتحقق من خلاله مقصود الواقف التماس الثواب والقرب إلى الله عز وجل. لو حاجة قدمت وعايزين نجددها، عندنا تراك قديم، عندنا معدات قديمة أصبحت أبسريط، أصبحت يعني لا ينتفع بها على الوجه المنشوف، حبينا نجددها نشتري حاجة أفضل وحاجة أنفع، فيجوز بيعها لمصلحة الوقف نفسه لكي نستبدلها بما هو أعلى قيمة وبما هو أرجى نفعا وأعظم مردودا. يبقى المصلحة الوقف نفسه أرجو أن يكون في ذلك فسحة. وقد صدر بهذا المعنى قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. نعم، يقول النص القرار: الأصل أن ما وقف ليكون مسجدا لا يباع إلا لضرورة أو حاجة ملحة، فإذا ضاق المسجد بالمصلين واضطروا إلى ثمنه لشراء مبنى أوسع يتخذون مسجدا أو احتاجوا إلى ذلك، يجوز بيعه واستعمال ثمنه في شراء مسجد آخر يتحقق به مقصود الواقف ومصلحة المسلمين. وإذا ومهما أمكن، شوف الزيادة المهمة دي، مهما أمكن المحافظة على المسجد القديم فلا ينبغي العدول عن ذلك، لا سيما خارج بلاد المسلمين حيث يمكن أن يؤول بيعه إلى أن يصبح بؤرة من بؤر الشرك أو الفساد. تبيعه النهاردة بكرة يطلع يشتغل كازينو، بكرة يشتغل نايت كلاب، بكرة يشتغل محل ليكر، بعد أن كان يركع ويسجد فيه لله عز وجل، فانتبه كويس جدا، والعاقل من عرف زمانه. لكن أخ بيسأل بيقول الأشجار المثمرة الموجودة، بعض المساجد فيها أشجار مثمرة، يا ترى دي من اللي يأكل منها ومن اللي ما يأكلش، وقضية الأشجار وثمرها الموجودة. إن كانت يعني أولا في قاعدة تقول إن شرط الواقف كنص الشارع، الذي وقف إذا وضع سياسة معينة وضع تراتيب معينة لا يجوز أن نخرج عنها. يعني من وقف وقفا وقال هذه الأشجار بالذات لطلب التحفيظ القرآن الكريم مثلا، للأطفال الصغار دول هم إيه اللي بيحفظوا القرآن، ما ينفعش حد غيرهم يأكل، مدام الواقف خصص هذه الثمار بعينها لفئة معينة من الناس شرط الواقف كنص الشارع. أما إذا ترك المسألة مشروعة مفتوحة فالأصل أنها متاحة ومبذولة لكل الناس. لكن في سؤال آخر مهم، أحيانا يبقى فيه أشجار مدلدلة فروح في الشوارع كده، فهل يجوز الأكل منها ولا لا؟ إن كان لها حائط من الخارج، الحائط معناها أن أصحابها قد حجروا الأكل منها وتعاطي أي شيء منها إلا بإذن أصحابها. لكن أحيانا وكان هذا هو الغالب فيما مضى، البساتين ما كانش لها حيطان من برة، مجرد يعني قطعة من الأرض فيها أشجار مثمرة ومعروف أن هذه ملك لفلان. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ممكن اللي يمر عليها يأكل منها بس ما ياخدش حاجة ويجيبه غير متخذ خبنة، بس ينادي يقول يا صاحب البستان 3 مرات، إذا رد عليه رد، إذا ما ردش يقدر يأكل بس ما ياخدش في إيه يجيبه حاجة. هذا إن كانت بغير حائط، أما إن كانت بحائط معناه أصبح شحيحا بها وأنه لا يسمح لأحد أن يأخذ منها إلا بإذنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، يعني ما يخدش حاجة معاه، حطش في يجيبوا حاجة، لكن يقدر يأكل ما دام ما فيش حائط من برة محيط بهذا البستان. حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيت على راع إبل، يعني شياه موجودة أو كذا، فناده ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل في ألا تفسد. ما ينفعش تروح تضرب طوبة في النخلة كده عشان تنزل لك رمى الطوبة دي، ربما تفسد أكثر مما تسقط عليك من الثمر. لكن حاجة سقطت على الأرض كل منها، بس ما تحطش في جيبك حاجة ما دام ما فيش حيطة من برة، ما فيش سور، ما فيش باب مغلق على هذه الثمار. بارك الله فيكم يا أحبائي. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال آخر يقول صاحبه: هل يحق للورثة الانتفاع بمعاش الأب الذي كان يعمل مديرا لأحد البنوك الربوية؟ الأب بانكر، كان مدير بنك، مات وفي معاش للورثة بعد موته، هل يجوز أن يأكلوا أن يتمولوا أن ينتفعوا من هذا المعاش أم لا؟ هذه من مسائل النظر بين أهل العلم، والذي يظهر لنا والله أعلم أن ما حرم لكسبه مش لذاته، في أشياء محرمة لذاتها زي الخمرة محرمة لذاتها مش لكسبها، الخنزير محرم لذاته وليس لكسبه، لكن ما حرم لكسبه كان أصل مال مشروع لكن حرم باعتبار كسبه، وكان قد أخذ برضا صاحبه، لم يكن مسروقا ولا مغصوبا ولا منهوبا، فإن حرمته لا تتعدى ذمة كاسبه، فإذا انتقل منه إلى غيره بطريق مشروع كبيع وشراء وهبة وميراث كان على أصل الحل في أظهر قولي أهل العلم. يعني في فرق بين واحد لص اشتغل حياته في اللصوصية وترك أموال، أمواله دي مسروقة منهوبة مغصوبة لا تحل لا لحائزها قبل موته ولا لورثته بعد موته، لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء، لا تسقط بالتقادم بحال، إذا عجزنا عن ردها لأننا لا نعرف أصحابها ولا سبيل إلى الوصول إليهم نتصدق بها عنهم نيابة عنهم، عجزنا أن نضعها في بنوك الدنيا فلنضعها لهم في بنوك الآخرة في بنوك يوم القيامة. هذا ما كان مسروقا أو منهوبا أو مغصوبا. أما ما أخذ برضا صاحبه، واحد كان شغال في تجارة الترامادول، في تجارة مخدرات، في تجارة كذا، ومات وعنده أموال، أو اشتغل في مجال الموسيقى والرقص والغنى والهلس ده، وفي النهاية خلف أموال، الأموال دي لم يأخذها غصبا، الناس يدون الأموال دي يدوها له برضاهم، فحرم لكسبه ولم يأخذ غصبا عن أصحابه. الريدة في حياته يتخلص من هذا المال إذا تاب، يوجهه للمصارف العامة ونستبقي له منه ما يقيم حياته. أما إذا مات فالظاهر عندنا أن هذا المال يكون رخصة للورثة. الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقد علم أن أموالهم فيها ربا وفيها رشاوي وفيها يعني محرمات كثيرة، لكن لم يسأل عن حل مصادر أموالهم، إنما تحرى في انتقال أموالهم إليه، انتقل إليه بطريق مشروع. إحنا أيضا في تعاملنا مع غير المسلمين في هذا البلد بنتعامل مع غير المسلمين، بنبيع وبنشتري منهم، بنقولش تعال قول لي أولا أنت فوسر دي جبتها منين، أنا مالي، أنا أمواله تنتقل لي بطريق مشروع، هو كيف حصلها كيف حازها كيف ملك هذه قضيته هو، حرام تتعلق بذمته هو، والقول بغير هذا يؤدي إلى شلل التجارة الدولية. يبقى لن نبيع ونشتري إلا مع المسلمين، وكمان المسلمين الأتقياء فقط، وهذا فيما نعلم لم يقل به أحد. يبقى كما نتعامل مع غير المسلمين في هذا البلد من غير أن نسألهم عن حل مصادر أموالهم، فيها ربا ولا مفاش، فيها تمن خمر ولا مفاش، فيها تمن خنزير ولا مفاش، فيها غرر وقمار ولا مفاش، أنا مش مسؤول عن كده. المسؤول عندما انتقل ماله إلي، كيف انتقل؟ انتقل بطريق مشروع، فعليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تعامل مع غير المسلمين، نحن في واقعنا المعاصر نتعامل، الدنيا كلها تتعامل تحت سمع وبصر أهل العلم. أرجو أن يكون في هذا القدر رخصة، وهذا أرفق بالورثة وأيسر، والله تعالى أعلى وأعلم. إن أراد الورثة الاحتياط والتخلص من هذا المال بتوجيهه للمصارف العامة رحمة بميته، جزاهم الله خيرا أحسنوا وأجملوا، وأرجو أن يثابوا على هذا، وخير دينكم الورع. لكن لا يظهر لي أن هذا من الأمور اللازمة المحتومة، بارك الله فيكم. سؤال آخر، هل يجوز شراء اللحوم البقرية ولحوم الطيور التي تباع في وولمارت وليس مكتوب عليها حلال؟ الحقيقة هذا السؤال مسألة المكرورة المعادة، الهلال والحلال أسئلة متكررة في كل مكان وفي كل مسجد وفي كل جالية. وبما أن الحديث هنا عن الحلال وليس عن الهلال، نقول يا عبد الله لقد عقد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مؤتمرا كاملا تحت عنوان ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، ثم تحدث عن حكم اللحوم الموجودة في الأسواق العامة، وخلاصة قوله في حدود اجتهاده بعد استقراء معقول مع أهل المجازر والمذابح والمسالخ ونحوها، أن الدجاج اللي في المحلات العامة يؤكل. لماذا يؤكل؟ لأن القانون الفيدرالي يوجب إنهار الدم، ولأن ما يتعرض له من صعق قبل موته لا يقتله، الأصل أنه لا يقتله، فيعني الدم أنهر، الذابح كتابي، الصعق لا يقتله، فدي أركان الحل في موضوع الدجاج. الأبقار والأغنام شبه فيها كبيرة، نعم. لماذا؟ لأن ما تتعرض له من صعق أو وقذ يميت نسبة منها. من الناحية القانونية النظرية في طبيب أو مسؤول واقف عشان يستبعد الحيوان اللي مات قبل أن يمر على آلة الذبح، يستبعد لأنه غير صالح طبيا للأكل. مش هنا لأن نتكلم عن الصلاحية الدينية، غير صالح طبيا للأكل. لكن مع كثرة الإنتاج وتدفق مرور الحيوانات في نسبة بتعدي من غير ما ينتبه ليها ويلتفت ليها، فتختلط الميتة بالمزكاة، فهنا تأتي الشبهة التي تتفاوت من مسلخ إلى آخر، قد تقل جدا في مسلخ وقد تكثر جدا في مسلخ آخر. ومن ثم قلنا نتورع عن أكل لحوم الأبقار والأغنام نظرا لوجود هذه الشبهة، ونحن ندعم ونزكي بقوة مشروعات الذبح الحلال، ونقول لإخواننا اعتبروها امتداد لرسالة المسجد. هنا بنأدي رسالة في العبادات، وانتوا برا بتأدوا رسالة في المعاملات، بتحافظوا على ألا يدخل إلى أجواف المسلمين لقمة حرام. الرجل يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل منه عمل 40 ليلة. اعتبروا أنفسكم مرابطين على ثغر من الثغور، استصحبوا هذه النية فتؤجروا على هذا العمل. لما تصحبوها هتكونوا رحماء بالمسلمين في تحديد الأسعار وتحديد الأرباح، عشان ما تفتنش الشخص ليش نفسه بياخد الباوند من الحلال $4 ومن الول مارت بالدولار، فتعمل له فتنة في الدين، يقول لك راح كله زي بعضي، أنا جدران يعني، ويرق الدين ويضعف. فانتبه لهذا المعنى، بارك الله فيه. أنا طبعا مقدر في فرق اللحوم في الول مارت ده بيذبحوا عشرات الآلاف من العجول، فوفرات الإنتاج الكبير بتخلي الأسعار معقولة متدنية. اللحم الحلال كميات محدودة، والتكاليف الضخمة على كمية محدودة بترفع الأسعار بطبيعة الحال، فالتاجر معذور. والمسكين المستهلك أيضا معذور. فعايزين نعمل نوع من أنواع الملائمة والموازنة بين الرفق بالمستهلك حتى لا يفتن ويدفع إلى الطريق غير المشروع. وأيضا اعتبار ظروف التاجر, هي أيضا لازم يكسب علشان يعيش. فهو طريق ذو اتجاهين, نصيحة للتاجر ونصيحة للمستهلك, ونحن جميعا في سفينة واحدة وكاليدين تغسل إحداهما الأخرى. بارك الله فيكم جميعا يا أحبائي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحد بيقول أنا وأخي شركاء في تجارة وبنتقاسم الإدارة. أخي قام منذ عدة سنوات ببيع بضاعة بمبلغ كبير بطريقة ساذجة غبية لشخص ما دون اتفاق معي, وضاع هذا المال ولم يرده. وبعدين منذ عام كرر أخي هذا الخطأ ثانيا بتحويل مبلغ ضخم جدا من تجارتنا لنفس الشخص بعد أن خدعه مرة ثانية دون اتفاق معي أيضا, وما زلت أعاني في إرجاعه بشتى الطرق ولا أمل في إرجاعه. يسأل هو فيه هل في مشكلة إذا حملت مسؤولية الخطأ الثاني وتكاليفه؟ علم بأن أخي ميسور جدا. إيه القاعدة الفقهية الضابطة؟ خلينا نتعلم فقه. يعني يد الشريك على أموال التجارة في الشركة يد أمانة, يعني هو مؤتمن من قبل شريكه على هذا المال. القاعدة في تضمين الأمناء أن الأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. إذا فرط في حفظ المال أو تعدى في استعماله كان مسؤولا, إذا لم يفرط ولم يتعدى خلاص مصيبة وقع المال, إنا لله وإنا إليه راجعون, لا يتحملها. فإذا ثبت من خلال الوقائع المعروضة وصدق أهل الخبرة على ما يقول وقالوا فعلا قد وقع من شريكه من أخي تفريط وتكرر مرتين واغتفر له المرة الأولى لكنه أبى إلا أن يلدغ من نفس الجحر مرة أخرى, فلا حرج في تضمينه هذا المبلغ الذي فرط في حفظه ولم يحافظ عليه وتعدى. لكن من ذكروا إن بينكما رحم, والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فلا ينبغي أن تسمح للعاعة من الدنيا أن تقطع ما بينكما من رحم, أن تمزق ما بينكما من وشائج وأواصر. فارفقوا وترافقوا وليسر بعضكم على بعض, تكلموا ربما تتفقوا على حل مرضي. لكن من الناحية الفقهية البحتة إذا ثبت تقصير تفريط عدوان من ناحية الطرف يكون مسؤولا عما ترتب على تفريطه وعدوانه من نتائج وتبعات. وبالقسط يا بني قامت السماوات والأرض. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. عندي سؤال آخر نجيب ونختم به بإذن الله تعالى, وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين اللهم آمين. سؤال شوية عايز منكم شوية تأمل وتفكير عشان بس نتصوره ونفهمه. يعني زوجة أخ أرضعت شقيقة زوجها الصغير في فترة الرضاعة لمرض أمه, زوجته أرضعت يعني أرضعت أخوه, يعني أصبح إيه؟ أصبح أخوه وأصبح أبوه, صح ولا لا؟ أصبح أخاه وأصبح أباه, هو أخ من قبل وبالرضاعة أصبح أبا له في الرضاعة. طيب وبعدين ثم تزوج هذا الأخ الكبير من امرأة أخرى وأنجبت بنتا, هذه البنت تزوجت من ابن أخيه الصغير, طلق الأولانية جوز واحدة تانية خلف منها بنت تزوجت من ابن أخيه الصغير منذ 10 سنوات وأنجبت 3 أولاد. فما حكم هذا الزواج؟ وماذا يفعل إذا ثبت تحريمه هذا الزوج. في قاعدة بتقول إن لبن الفحل محرم لأن صاحب اللبن واحد. لو واحد عنده زوجتين ودخلفت ما ينفعش الاثنين لأن صاحب اللبن واحد فهذا الرجل عندما أرضعت زوجته أخاه أصبح أخوه ابنا له من الرضاع. فلما في المستقبل بنته من زوجته الثانية تزوجت بابن أخيه فتزوجت مين؟ بعمتها. يعني تزوج هذا الشاب بعمته، صح ولا لا؟ تزوج بعمته من الرضاعة، فهذا الزواج باطل بطلانا أصليا، لا يقبل التصحيح ولا الإجازة. طب والبلوى اللي من 10 سنين دي والأولاد والدنيا دي، معلش هو يفرق بينهما لا محالة. الأولاد يثبت نسبهم شرعا، إن في وطئ شبهة، في شبهة عقد، والشارع عنده تشوف إلى إثبات النسب لا ينفيه إلا بأقوى الأدلة لكن يثبته بأضعفها، في شبهة عقد، لأن كل عقد اعتقد أطرافه صحته وإن لم يكن صحيحا في ذاته يثبت به النسب. فالأولاد أولاده ولا إشكال في صحة نسبهم شرعا إليه، لكن يفرق بينهما، فهذه الزوجة لا تحل له. وما وقع من خطأ فيما مضى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن الشرط في هذا أن يكون الرضاع قد استوفى نصاب الرضاع المحرم، 5 رضعات محرمات، إن كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات، ثم توفى النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا مما يتلى من القرآن 5 رضعات معلومات، و5 رضعات لا يشترط أن يكون مشبعات بل متفرقات. يعني الولد أخذ الثدي شرب شوية وبعدين كده رجع لورا وتنفس وبعدين استأنف، يعني أدي واحدة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، 5 رضعات معلومات يحرمنا. لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان إذا ثبت تحقق نصاب الرضاع المحرم، 5 رضعات معلومات، فهذا الزواج باطل لا يقبل التصحيح ولا الإجازة، يفرق بينهما ويثبت به نسب الأولاد لوجود شبهة العقد. طيب ممكن دول قبل بعض، يعني دي عرفنا هي عمته محرم، طب علاقته بايه؟ علاقته باي محرم الا اذا وجدت الريبه والتهمه. احيانا توجد الريبه والتهمه حتى بين الاخوان وحتى مع زوجه الاب. يعني لو اب سنه 70 سنه تزوج بنت صغيره في عمر احد اولاده، هي بالنسبه لابنه محرم، صح ولا لا؟ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، لكن خلوته بها رغم أنها محرم مظنة للفتنة، الجانب الجبل الطبعي. فإذا وجدت الريبة أو الفتنة ينبغي أن يحتاط للأعراض ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إذا لم يوجد هذا الأصل أنها محرم، هي زيها زي عمته من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.